بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني المصلين، من أعظم النعم التي ينعم الله عز وجل بها على عبده نعمة الصحة والعافية. جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. ولما قال كثير من الناس دل على أن الذي ينتبه لهاتين النعمتين قليل. فما هما؟ قال: الصحة والفراغ. فالصحة من أعظم النعم التي يمتن الله بها عليك، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن يسألوا الله عز وجل العافية. فها هو العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني شيئا أدعو به. فقال: سل الله العفو والعافية. قال: ثم أتيته مرة أخرى فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا أدعو به. قال: يا عباس، يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سل الله العافية في الدنيا والآخرة، وأنت أيها الموفق تسأل الله العافية في أذكار الصباح وأذكار المساء. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. تقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. هذا من أذكار الصباح والمساء، وذلك لما لهذه النعمة من أثر عليك في حياتك وفي آخرتك. إنما تتعبد الله عز وجل بصحتك، تصلي وتصوم وتحج وتؤدي المناسك وتؤدي العبادات في حال قدرتك وصحتك. أما إذا فقدت هذه الصحة وهذه العافية فيصيبك الكسل ويصيبك العجز. ولأجل ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم حثنا ورغبنا وشجعنا على أن نغتنم هذه النعمة قبل أن تزول أو تذهب أو تضعف. فقال صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس. ولا يقال اغتنم إلا لشيء يخشى فواته وزواله. اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. بل صحة في جسد، وأمن في بلد، مع قوت يوم خير لك مما في هذه الدنيا. أفضل ما حزته صحة في بدن وأمن في بلد وقوت يوم. قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. ولكن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي العبد في هذه النعمة فيفقدها ويصاب بالمرض وإصابتك أيها المسلم أيها العبد بالمرض نوع ابتلاء، يبتليك الله عز وجل به ليرفع من شأنك، ليرفع درجتك إذا ما قابلت هذا الابتلاء بالصبر والاحتساب والرضا. فقد ابتلى الله عز وجل خير الناس، ابتلى الأنبياء والمرسلين، ابتلى الأولياء والصالحين. جاء عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة تلي على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. ولكن لا بد أن يعلم العبد أن رفع هذا البلاء وأن جلب الصحة والعافية وأن رفع المرض بيد من؟ بيد الله، وأن الشافي هو الله، كما قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب قومه، قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. شفاؤك بيد الله، ليس مربوطا بحذق طبيب ومهارته، ولا بقدرة جراح وقدرته أو ذكائه وحنكته، بل هم أسباب، والشافي هو الله سبحانه وتعالى. فلا تقل للطبيب اشفني يا أيها الطبيب، فالطبيب يعالجك ويصرف لك الدواء ويشخص المرض، قد يصيب وقد يخطئ وقد يعطيك العلاج ولا يؤثر فيك. الشافي هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك لابد أن تتعلق القلوب بالله عز وجل، ولا بأس من الأخذ بالأسباب ومن التداوي. يقول الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. تأملوا معي إلى قصة نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام. من أصيب بمرض طال واشتد فليقرأ في سير الأنبياء. نبي الله أيوب أصيب بمرض وابتلاه الله سبحانه وتعالى، فتأمل كيف تعلق قلبه بالله وصبر واحتسب. جاء عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أيوب نبي الله عليه السلام لبث به بلاؤه 18 سنة. نبي الله أيوب عليه السلام لبث بلاؤه به 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه، كانا من أخص إخوانه، كان يغدوان إليه ويروحان. والحديث طويل. شفاه الله عز وجل، لكن تأمل في تعلق قلبه بالله في حال ابتلائه. ذكر الله قصته في القرآن، وذكر ابتهاله ودعاءه وسؤاله لربه: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. يقول ابن القيم رحمه الله في هذا الدعاء: وأيوب إذ نادى ربه داعيا مبتهلا مناجيا: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يقول ابن القيم: جمع في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد وإظهار الفقر والفاقة إلى ربه، ووجود طعم المحبة في التملق له والإقرار له بصفة الرحمة وأنه أرحم الراحمين، والتوسل إليه بصفاته سبحانه وشدة حاجته وهو فقره. ومتى وجد المبتلى هذا بإذن الله كشف عنه بلوه. فعلى العبد الذي أصيب بشيء من البلاء والمرض ألا ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. ربك ما أمرضك إلا ليبتليك، وما ابتلاك إلا ليمتحنك، وما امتحنك إلا ليمنحك من فضله ورحمته. أجور عظيمة تصب على أهل البلاء الذين قابلوا الابتلاء بالصبر والاحتساب. قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما ذكر الله الأجر. وجاء في الحديث الذي رواه الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. تأمل معي، يود أهل العافية أهل الصحة يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. فاحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى واصبر، لكن هذا لا يتعارض مع أخذك بالأسباب والتداوي. فالتداوي مأمور به شرعا. عن أسامة بن شريك قال: قالت الأعراب: يا رسول الله، ألا نتداوى؟ قال: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، أو قال دواء إلا داء واحدة. قالوا: يا رسول الله، وما هو؟ قال: الهرم. والتداوي لا يكون إلا بما هو مشروع، ولا يجوز التداوي بمحرم. روى مسلم عن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهى أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء. وروى البخاري معلقا قال ابن مسعود في السكر: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وبعض الناس قد يستعمل شيئا من المحرمات في العلاج ويجد له أثرا، فلا بد أن يعلم أنه ليس كل ما نفع ما ثبت نفعه ليس كل ما ثبت نفعه جاز فعله، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة. وقد يجتمع في العلاج مصلحة ومفسدة وفائدة ومضرة، ولكن المفسدة والمضرة أعظم من المصلحة ومن الفائدة المرجوة، فيحرم تعاطي هذا الدواء، كما قال الله عز وجل في الخمر: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. كما أن الشيطان له قدرة على أن يجعل الإنسان المريض يشعر بالراحة والصحة عند ممارسته نوعا محرما من العلاج. ومن ذلك ما رواه أبو داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قالت: قلت: لما تقول هذا؟ والله لقد كانت عيني تقذف، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني، فإذا رقاني سكنت. فقال عبد الله: إنما ذلك من عمل الشيطان، كان يحركها بيده فإذا رقاها كف عنها. إنما يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب البأس، رب الناس، اشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وأختم بذكر أمرين لا بد من التنبه لهما. أولا، من الأمور المحرمة التي قد يفعلها بعض المرضى أو من ابتلي بشيء من المس أو العين والحسد أو المرض، الذهاب للسحرة والكهان والعرافين، فهذا الأمر محرم بل كبيرة من الكبائر، فإن الله عز وجل قال عن السحرة: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. واليوم تنوعت وسائل السحرة والكهنة والعرافين، ففي الفضائيات قنوات لمن يسمون بالروحانيين ممن يفكون السحر ويجمعون الحبيب بحبيبه كما يدعون، ويفكون السحر ويعالجون العين ويعالجون الأمراض الحسية، فأمثال هؤلاء لا يجوز لك الاستماع إليهم ولا متابعتهم ولو على سبيل الفضول. وربما أرسل بعضهم لك رسالة على بعض برامج التواصل الاجتماعي يطلب منك أن تتواصل معه، وربما جاء اتصال من خارج الدولة من بعض الدول الأخرى يخبرك بشيء من سحر قد مسك أو ضرر أو عين أو حسد، وأنه مستعد لأن يساعدك مقابل شيء من المال، حيث أنه رأى رؤيا وهذه الرؤيا تكشف عنك البلاء لكن بشرط أن نفعل كذا وكذا. فهؤلاء من الدجالين. ومن أمثلة الكهانة والعرافة قراءة ما يسمى بالفنجان أو الكف، وادعاء علم الغيب ومعرفة المستقبل. وعلامة أمثال هؤلاء أنك إذا ذهبت إليه ربما سألك عن أمك، عن اسم والدتك، وتراه ربما تزيى بزي الرقاة ممن يرقي بالقرآن وبالآثار والأدعية، لكنه قد يخلط هذه الأدعية وهذه الأذكار وهذه الآيات بشيء من الطلاسم. فلذلك لا تلجأ إلى أمثال هؤلاء لأجل أن تعافي بدنك وتضر دينك، وسلامة دينك أولى لك من أمثال هؤلاء. ومنه مثل ما يسمى بجلسات الزار، حيث يجتمعون على شيء من ضرب الطبول والدفوف ويدعون تحضير الأرواح ويذبحون الذبائح، وربما غمسوا المريض في شيء من هذا الدم، وهذا فيه ذبح لغير الله، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله. هذا الأمر الأول الذي لا بد أن ننتبه له ونحذر منه من ابتلي بشيء من هذه الأمراض. فقد يأتيك الشخص يقول: أنا ذهبت إلى الشيخ الفلاني أو المرأة الفلانية الروحانية وأعطتني حجابا أو أعطتني دواء واستعملته ولله الحمد والمنة قد ذهب ما بي. فهذا نوع من تدليس إبليس عليك. الأمر الثاني الذي بدأ ينتشر بين أوساط المثقفين وبصورة كبيرة جدا للأسف، وساعد على انتشاره وسائل التواصل الاجتماعي وظهور هؤلاء الدعاة الذين يغرون الناس بمثل هذا الدجل، وهو العلاج بما يسمى العلاج بالطاقة الكونية أو ما يسمى العلاج بالريكي، وهو علاج زائف وطقوس وثنية. أما من حيث أنه زائف، العلاج بالطاقة أو ما يسمونه حسب اللغات اليابانية أو غيرها الريكي نسبة إلى الطاقة الكونية، فإنه لا دليل عليه لا من جهة العلم ولا من جهة الشرع. أما من جهة العلم فإن علماء الفيزياء وعلماء العلوم التجريبية ممن عرف بالعلم وليس من الدجاجلة، لا يثبتونه ولا يعترفون به كعلاج للأمراض. وهذا العلم، ما يسمى العلاج بالطاقة الكونية، مبني على ثقافات مستوردة من ملل وثنية في شرق آسيا، يقوم أساساً على أن هذا الكون قد وجد من عدم، وأن الطاقة الكونية هي التي أوجدته، وهذه الطاقة الكونية هي التي تنظم هذا العالم كله. لكن الذي يتابع مثل هذه الأمور في وسائل التواصل أو في دورات العلاج بالطاقة أو علاج الريكي ونحوه، أو ما وهي أنواع كثيرة دوراتهم، لا يتكلمون عن هذا. يتكلم لك عن التأمل، عن السلام الداخلي، عن إزالة القلق، عن إزالة الأمراض، عن العلاج، كيف أن جسمك يكون في توازن في الطاقة، وكيف تكون الطاقة عن طريق ما يسمى بالشاكرات، والشاكرات مواضع في جسدك تستقبل الطاقة وتوزعه في مسارات في جسدك. هذا كله علم زائف، ويخرج لك داعية العلاج بالطاقة ويقول هناك طاقة نووية وطاقة كهربائية وطاقة هوائية، والذي ينكر هذا غبي وجاهل، ومنه العلاج بالطاقة الكونية. طيب أين إثبات ما يسمى بالطاقة الكونية؟ ماذا قال أحدهم؟ يقول لقد أثبت الغرب، هذا سمعته بنفسي، يقول أثبت الغرب وجود هذه الطاقة. أين الإثبات؟ قال الآخر نحتاج إلى معامل لإثبات هذا الإثبات، هذا دجل. طيب هذا من حيث زيف حقيقته. أما من حيث أن طقوس وثنية، فإنهم يستعملون ذات الألفاظ والترانيم والمصطلحات التي تستخدم في الملل الوثنية. أعطيكم مثال، كلمة الشاكرات اللي يسمونها، الشاكرات عبارة عن مراكز استقبال الطاقة الكونية كما يقولون. ما هي الشاكرات؟ أنقلها لكم من موسوعة ويكيبيديا. يقول هو مفهوم مأخوذ من النصوص الهندوسية، ويستخدم في طقوس وممارسات هندوسية، والكلمة أصلها في اللغة وتعني العجلة والدوران، ويعزو مفهوم الشاكرا وفقا للطب الهندي التقليدي إلى الدوامات اللي تشبه العجلة. طيب ما لنا دخل بها؟ لكم دينكم ولنا دين. النبي صلى الله عليه وسلم جعل لديننا خصوصية، حتى ما نطيل عليكم، جعل لديننا خصوصية لا نقبل طقوس غيرنا. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لكم دينكم ولي دين. اليهود والنصارى أهل الكتاب، لهم أنبياء، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بمخالفتهم في عباداتنا. صلوا في نعالكم، فإن اليهود لا يصلون في نعالهم، وهم أهل كتاب، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن موافقتهم في عباداتهم وطقوسهم. فكيف نوافق بعض أهل الطقوس الوثنية والعبادات الشركية التي جاء كتابنا القرآن الكريم برفضها وردها وإبطالها؟ عندك مصطلح يستخدمونه أثناء التأمل، وهو مصطلح أوم. طبعا التأمل يجلس لأجل استقبال الطاقة ويردد بعض المصطلحات، منها هذه الكلمة أوم. ما معنى كلمة أوم؟ طبعا لو سألت أي متدرب من المثقفين ما يعرف معناها. هي عبارة عن ثلاث آلهة، اختصار لثلاث آلهة تسمى الأقانيم الثلاثة، وهي براهما وسيفا ويشنو في تلكم الملة، اختصارها كلمة أوم. ترديد كلمة أم كما يذكرون يؤدي بك إلى عقيدة فاسدة وهي عقيدة وحدة الوجود، أن الله والعبد شيء واحد، لكنهم لا يعلمون ما يقولون. مصطلح المانترا يستخدمون في العلاج، مصطلح المانترا، المانترا يقابل عندنا في الشريعة الإسلامية الذكر. ما معنى المانترا عندهم خصوصا مانترا الأم؟ المانترا في الملل الوثنية صوت أو صيغة تتكون من مقطع واحد أو سلسلة من المقاطع، يقوم الشخص خلال جلسة تأملية أو طقوس دينية معينة بتكرارها بشكل متواصل وبإيقاع معين. هذا الكلام من موقع من مواقعهم الخاصة، يقول المانترا حسب هذه الثقافات مقطع مقدس إلهي مؤثر جدا ومملوء بطاقة وقوة عظيمة. وفي موسوعة ويكيبيديا يقول المانترا في الحضارة الهندية تعني تعويدة إما صوتية أو من كلمة أو من جملة تساعد في خلق تحول نفسي. يستخدمون كلمة الكارما بكثرة. الكارما ما هي؟ يقولون الكارما قانون العدل الإلهي، إذا تسوي خير تحصل خير، وإذا تسوي شر تحصل شر. طيب ليش نستخدم اللفظ هذا؟ عندنا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، عندنا لفظ الحساب، مصطلح الحساب، عندنا مصطلح الجزاء، عندنا مصطلح العقوبة العقاب، عندنا مصطلحات كثيرة في الشريعة الإسلامية، فلماذا نعدل عن مصطلحاتنا الشرعية إلى مصطلحات وثنية؟ خصوصا إذا علمنا أن مصطلح أو قانون الكارما مرتبط بعقيدة تسمى عقيدة التناسخ. وش هي عقيدة التناسخ؟ أن الروح إذا خرجت من الجسد لا تذهب إلى الجسد مرة أخرى وتعود إليه. نحن عندنا في الإسلام روحك إذا خرجت عند الوفاة وين تروح؟ ترجع لك وتحاسب بها، ويوم القيامة رب العالمين يأمر إسرافيل فينفخ في الصور وترجع الأرواح إلى أصحابها ويقوم الناس من قبورهم أحياء. هم لا، عقيدة التناسخ، الروح تخرج من العبد تذهب إلى حشرة، تذهب إلى حيوان، تذهب إلى إنسان، فإذا فعلت الخير فإن روحك ستنعم بهذا الخير في مرحلة من مراحل دوراتها. طيب هذا يخالف ما عندنا في شرعنا، فلماذا نستعمل مثل هذه المصطلحات؟ كذلك نشأ عن ذلك ما يسمى بقانون الجذب، وهو مأخوذ من قانون أو من كتاب قانون السر. وقانون السر ألفته مخرجة أو منتجة تلفزيونية استرالية اسمها راوندا بايرن. هذا الكتاب ذا عصيته وانتشر تحت مظلة تطوير الذات وترجم إلى عدة لغات. هذا الكتاب يقوم على سؤال غير الله سبحانه وتعالى، اسأل الكون والكون يجيبك، بل فيه بعض العبارات التي تجعل من الإنسان إله في جسد فيزيائي، والرد عليه يطول. شريعتنا أمرتنا أن نسأل من؟ الله سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، أما سؤال غير الله فنوع من الشرك. لذلك إخوان الأفاضل، والكلام في هذا يطول، علينا في مسألة الابتلاء بالمرض أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. قد نسأل الله يجيبنا، يؤخرنا، يبدلنا ما هو خير لنا من سؤالنا، ونعلم أن ما أصابنا من ابتلاء فلأجل أن يرفعنا الله عز وجل به، والابتلاء يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى لجوء وخضوع إلى الله سبحانه وتعالى. وعلينا أن نبتعد عن ما حرمنا الله عز وجل، ما حرمه الله عز وجل علينا من الذهاب للسحرة والكهان والعرافين أو متابعة أمثال هؤلاء الدجالين من معالجي الطاقة وقانون السر والجذب والكذب ونحوه، فإنه لا خير فيه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا بما يحبه ويرضاه. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.